بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا هو اللقاء الأول عبر موقعنا الراسخون في العلم، ونحن نرجو الله جل وعلا أن نوفق لإنشاء أكاديمية ثقافية يكون اسمها أكاديمية الراسخون الثقافية، وهذه قد تحتاج إلى بعض الوقت لإقرارها رسميا، لكننا ذكرناها هنا تفاؤلا. أما هذا الدرس فإنه سيأتيكم كأول دروسنا في الموقع الراسخون في العلم، والكتاب الذي سنقربه ضمن هذه الدروس وكتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرر رحمه الله. وقبل أن أشرح في تقريب الكتاب ومنهجي في التقريب، أود أن أذكر المباركين الذين يتابعوني الآن عبر هذا الموقع المبارك. ثمة أمور يحسن أن نقف عليها. نحن نرجو الله جل وعلا أن نوفق من خلال هذا الموقع أن نقدم رسالة علمية ثقافية لمن يتابع الموقع. هذه الرسالة الثقافية العلمية نحاول أن تكون خلاصة تجربة، لا تكون قولا ملزما لكل أحد يسمع، ولا قولا يلقى والآخر يستمع، وإنما الدروس التي ستبث منوعة، فمنها درس تقريب الكتب. ودرس تقريب الكتب لا حاجة أن نفصل فيه، سيأتيك بيانه بعد قليل، يعني سترى عمليا كيف نقرب الكتاب لمن يسمعنا ويشاهدنا من إخواننا وأخواتنا. في دروس أخرى سنأتي لمحاسن التأويل، وهو البرنامج الذي كنا نقدمه عبر قناة المجد في تفسير القرآن، وقد وكلت إلى بعض الأخوات اليوم أن ترى أني وقفت في تفسير القرآن من سورة البقرة، وتبعا لذلك سأتمم تفسير القرآن بمثل هذه الطريقة، يعني محاسن التأويل سأبثه عبر موقعي تفسيرا، هذا يكون رديف لتقريب الكتب، يعني تقريب الكتب منحة ومحاسن التأويل منحة آخر، إلا أنني في محاسن التأويل سأتمم ما بدأته في قناة المجد المباركة من تفسير القرآن العظيم، وسأتممه إن شاء الله تعالى عبر هذا الموقع عبر أيام سأختارها. هناك ركن سيسمى في الموقع ركن الفتوى، وهذا اتفقت مع الأستاذ القدير الأستاذ عبد الله المشرف على الموقع أن يتم فتح باب الأسئلة، تقدم بداية من صباح أو عصر الخميس من كل أسبوع، ويغلق باب استقبال الأسئلة مع مساء الجمعة، ويغلق وقت استقبال الأسئلة مع مساء الجمعة، ثم أجيب على الأسئلة، ثم تعرض بعد أسبوع تقريبا تعرض الإجابات، بعض الإجابات قد لا تعلن على الملاء، تصل بالطريقة الخاصة بالبريد الخاص إلى السائل، وسنرتب لهذا إن شاء الله تعالى. ستجدون وأرجو أن تعذروني في المرحلة القادمة شيء من التأخير، لكن هذا نرده لأسباب أهمها وأولها وأجلها، أن هذه الحقبة وقتية بالنسبة لي تكون تسجيل لمحاضرات لدروس ومحاضرات وبرامج بالتعبير أوضح للقنوات الإسلامية، لأنهم يريدون أن يستعدوا لرمضان من الآن، فأنا متفق مع بعض القنوات للظهور فيها إن شاء الله تعالى في رمضان، فهذا يستوجب أنني أتفرغ لهم بعض الوقت، وأرجو الله أن يوفق للظهور في برنامج سيعرض إن شاء الله تعالى إلى أمين الله في التلفزيون السعودي، وبرنامج سيعرض في بعض القنوات لا حاجة للتفصيل، لكن منها قناة شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه، سنقدم برنامج عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون 30 حلقة أو يكون 15 حلقة، وهذا سأصوره في عنيزة بعد أسبوع أو أسبوعين من الآن. هذه أمور أجب يجب مراعاتها، يعني يحصل للإخوة جاد العذر لي في قضية التأخر عليهم في الموقع والتواصل معهم كما وعدتهم من قبل. الآن حتى يوتي عليكم نبدأ لتقريب كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد رحمه الله. أولا معرف بالمبرد مؤلف الكتاب. الكتاب طبعا طبع عدة طبعات. هذا طبع الكامل في اللغة والأدب لأبي عباس المبرد، تحقيق جمعة الحسن، تحقيق جمعة الحسن. والذي بين يديها هنا أربع مجلدات من منشورات محمد علي ميمون، واحد واثنان وثلاث وأربع، الكامل في اللغة والأدب لأبي عباس المبرد، وتحقيق الدكتور عبد الحميد هندال، تحقيق الدكتور عبد الحميد هندال. طبعا لكل تحقيق مزية، وأنا هنا لست حكما ولا فصلا، لكن يظهر لأن هذا مخدوم أكثر من أربع مجلدات مبدئيا يعني. لكن هذا فيه مزية أنه في كتاب واحد، وهذا يسهل حمله في الأسفار، وحتى في يعني في غرفتك الخاصة في المنزل تستطيع أن تقرب منه وتقرأه. وهذه طبعا يعني في الأصل الحديث مما يعين على قراءة الكتاب أن يكون الكتاب ملموما في كتاب أو في مجلد واحد. هذا تقريب بسيط للكتاب عموما. أبو العباس، أبو العباس المبرد العلم، ويمكن قراءة ترجمته في كثير من الكتب التي عنيت بها، لكنني سأقف عند ترجمتين، سأقف عند ترجمتين. أنا أقصد بهذا في كل ما أريد أن أقوله اليوم هو نعطيك بعض الخبرة بالتعامل معه، بالتعامل مع الكتب أو بالبحث عن التراجم، بالبحث عن التراجم. بما أن المبرد نحوي لغوي في المقام الأول، فإن النظر في كتب تراجم النحويين يكون أقرب للوصول إلى مقصد. فعندما ترى مكان الرجل ما بين علماء العربية، أو تريد أن ترى مكان الرجل بين علماء النحو خاصة لكل الأسلوب، كيف ستأتي هذه الأمور؟ تأتي لو أن إنسانا ربيب مكتبة دائما يتقلب في الكتب، دائما يغدو ويروح على المكتبة فيكسرها هنا وهناك، فهذا سهل عليه إذا أراد المبتغى أن يعرف أين موطنه. مثله إنسان سكن مدينة ما، فقبل أن تكثر حوائجه من تلك المدينة كان كل يوم يخرج يتفقد المدينة ويمشي في شوارعها ويعرف أين مكان المستشفى، أين مكان الصيدلية، أين مكان المكتبات، أين مكان المتاجر، أين مكان كذا، أين مكان كذا. فإذا احتاج يوما إلى إحدى هذه الدوائر أو المؤسسات أو المتاجر لم يحتاج إلى أن يسأل أو يبحث، إنما تلقائيا سيذهب إليها. كذلك العلم، المرء الفتى، الفتاة، الرجل، المرأة، إذا كان يقرأ كثيرا يكون في ذهنه تصور للكتب العربية والإسلامية والأدبية والتاريخية وغيرها. هذا التصور يساعده كثيرا إذا أراد أن يبحث عن مسألة، إذا أراد أن يبحث عن شيء ما، يكون هناك في ذهنه تصور عظيم للوصول إلى مقصوده. من هنا أقول إنني لما تأملت ذلك وأنا أبحث عن المبرد لجأت إلى كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. هذا الكتاب للشيخ محمد الطنطاوي رحمه الله، الشيخ محمد الطنطاوي غير الشيخ علي الطنطاوي الأديب الفقير رحمه الله، راجعه وعلق عليه سعيد محمد اللحام. أنا أنصح من له عناية بعلوم العربية أن يقتني هذا الكتاب، أنا أنصح من له عناية بعلوم العربية بعلم النحو خاصة أن يقتني هذا الكتاب. أسلوب الرجل محمد الطنطاوي رحمه الله في الكتاب راقي جدا سامي، والحق أنه من أكثر المؤلفين الذين استفدت من أساليبهم ورقيه في الأسلوب، رغم أنه يكتب كتب تراجم ويترجم للنحاء، إلا أنه جيد جدا في طريقة عرضه وأسلوبه. على العموم المقصود أن هذا الكتاب ترجم للمبرد رحمه الله. الكتاب الآخر هذا الذي بين يديه وهو كتاب تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، مغني اللبيب كتاب ابن هشام ذكر فيه أسماء كثير من النحاة منهم المبرد. فجاء السيوطي رحمه الله المتوفى عام 1911 ميلادي، 1911 هجري، 1505 ميلادي، جاء السيوطي فألف كتابا سماه تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب. مغني اللبيب قلنا ماذا؟ مغني اللبيب كتاب ذكر أئمة من علمائنا. هؤلاء الأئمة الذين نص عليهم ابن هشام في كتابه المغني، مغني اللبيب غير المغني للمقدامة بالفقه، جاء السيوطي رحمه الله فعني بترجمة هؤلاء الأكابر من النحاة الذين ذكرهم ابن هشام في كتابه، فسماه تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، وهو دراسة وتحقيق الدكتور حسن المرخ والدكتورة سهى ناجي. هذا الكتاب أثرته عالم الكتب الحديث. هذان الكتابان منه، لكنني سأذكر شيئا يعني يحتاج طالب العلم جملة. قال في كتاب تاريخ النحاة: هو أبو العباس محمد بن يزيد من بني ثمالة، بطن من أزد شنوة، ولد بالبصرة وأخذ عن الجرمي والمازني وأبي حاتم وغيرهم، إلا أن أغلب تلقيه عن المازني ثم نبه قدره في البصرة، والتهت إليه الرئاسة حتى قال الناس ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه. فأما سبب تلقيبه بالمبرد، الآن هنا تظهر حداقة المترجم، لأن الناس عندما ذكرنا الاسم وقلنا هو أبو العباس محمد بن يزيد من بني ثمالة لم يظهر كلمة المبرد، فالناس لا يدرون هل المبرد هذا اسم أو اسم لفتى، اسم لقبيلة، اسم لجد، أو هو لقب. فعجل المؤلف، فعجل بذكر لما سمي بالمبرد حتى يقطع عليك السبيل في أن تذهب أفكارك بعيدا ولا يؤخرك في إعطائك سؤلك، وهذه منقبة من مناقب من بعض من يترجمون. قال: وأما سبب تلقيبه بالمبرد فقال ياقوت. أي ياقوت؟ ياقوت إذا أطلق يراد به ياقوت الحمر، ياقوت إذا أطلق يراد به ياقوت الحمر. وإنما لقب بالمبرد لأنه لما صنف المازني كتاب الألف واللام سأله عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب، فقال له المازني: قم فأنت المبرد، أي المثبت للحق. قم فأنت المبرد، أي المثبت للحق. فحرفه الكوفيون. لماذا حرفه الكوفيون؟ لأنهم خصوم، خصوم لمن؟ خصوم للمبرد، لأن المبرد من نحاة البصرة. فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء، يعني يسمونه المبرد، أرادوا أن يكون اسم مفعول وقع عليه فعل، وفتحوا الراء. قال: قم فأنت المبرد، أو في النحو مستفيضة في الكتب. هذا هو سبب تلقيبه بالمبرد. وعيد: وإنما لقب بالمبرد لأنه لما صنف المازني كتاب الألف واللام سأله عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب. ثم ذكر المؤلف بترجمته أشياء عديدة، من أهمها التي تعنينا هنا ما كان بينه وبين ثعلب رحمه الله الإمام المشهور من تنازع. الدنيا يا أخي جبلت على تنافس الأقران، فتنافس الأقران في كل عصر في كل أصحاب فن هذا أمر قائم، وقلما يقع ضده أو قلما لا يقع، فيكثر في الناس تنافس الأقران. ثعلب كان إماما، المبرد كان إماما بدهيا جدا، فأنت لا تقبل قول المبرد في ثعلب ولا تقبل قول ثعلب في المبرد. في زمانك هذا سترى كثيرا من الأقران، فلا تسلم عقلك لكل أحد، التمس لكل عذر، التمس لكل عذرة، هذا دا استشري قبل ما يسلم من واحد. فأنت يعني لا تكلم نفسك ما لا تطيق، ولا مثلا إذا صالح مثلا الإمام كبار تأخذ رأي صالح في أئمة الحرم، ولا تأخذ رأي أئمة الحرم في صالح غالبا، لأن التنازع هذا وارد، إلا إن رأيت أن أحدهما أثنى على الآخر فاقبل، بل وعب عليه بالنوافذ، لأنه إذا قرين أو ند قال في قرينه ما قال فمعنى أن فيه فضل من قائل، لكن كذلك فيه فضل من مدح. نقول: استشرفت نفسه بغداد فاتصل بالخلفاء والأمراء منافس ثعلب الإمام الكوفي ذا المكانة في بغداد، فوقعت بينهما العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء هنا يعني إلى حد ما ليست العداوة والبغضاء في الحرب، إنما المقصود التنافس بين الأقران. بلغه يوما من أن ثعلبا نال منه في ذلك مغيظا، رب من يعنيه حالي وهو لا يجري ببالي، قلبه ما الآن مني وفؤادي منه خالي. طبعا لا يظهر من الصورة من القول في السياقة هنا أيهما قال في الآخر، لكن أيا كان لا يعنيني هذا. الذي يعنيني أن تفقه أنت شيء تستعين به في حياتك، أن صراع على القرآن أمر عادي يقع تماما، فلا تكثر عليهما من اللوم. هذه ترجمة الشيخ محمد طنطاوي في نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. هذه الترجمة ربما سأعطي الإخوان، أنا عندي لنا الأخ هاني والأخ سمسر قائمين على إخراج هذا الأمر لكم إذا أمكن بالاتفاق مع سلعة الله صدر رحمة سالم. أنا قضية أن هذا أنا لا أفقه في الإنترنت، لكن يعني ترجمة هذه تثبت عن طريق السماع وغيره في الدرس، يعني ترجمة سعيد الله هاي صفحتها. هذا الترجمة للمؤلف مما ترجمه السيوطي رحمه الله طبعا بعد الدرس على مهل. نأخذ بعض ما ذكره السيوطي رحمه الله من ترجمة المدرب حتى تعرف كيف الناس كانوا يعيشون وأخبار الناس قديما، وهذه تنبع في الاستشهاد قبل أن أسلم الكلام. قال: سمعت المبرد يقول: كنت غلاما وكان في جيراني من يهواني. يهواني هنا يعني يتودد لي، ليست يهواني بالمعنى المذموم. ويقبل علي بكل لطف وأقابله بكل شفاء، فلما مات جزعت عليه، يعني ندمت ما كنت أنا أوافقه، وزرته ووضعت يدي على قبره وترحمت عليه وبكيت، فحملتني عيناي يعني نمت، فرأيته في النوم يقول، ما إن شاء الله أن المبرد صادق، يعني رأى المبرد ذلك الفتى ذلك الجار ذلك الغلام الذي كان يعامله بلطف وكان المبرد يعامله بشفاء في النوم، ويقول له: أتدت بعد فقدك لي علي، ومن قبل الممات تسيء لي، سكبت علي دمعك بعد موتي، فهلا كان ذاك وكنت حيا، تجافى عن البكاء ولا تزده، فإني ما أراك صنعت شيئا. أعيد الأبيات ثلاثة: أتبكي بعد فقدك لي علي، ومن قبل الممات تسيء لي، سكبت علي دمعك بعد موتي، فهلا كان ذا وكنت حيا، تجافى عن البكاء ولا تزده، فإني ما أراك صنعت شيئا. قال المبرد: فما أذكر هذا إلا ترحمت عليه. قال المبرد: فما أذكر هذا أي هذه الرؤيا إلا ترحمت عليه. ذكر بعض الأخبار. قال: وأخرج الخطيب. أي خطيب؟ حاول تجيب أنت أيها السائل. الخطيب البغدادي، أي لتاريخ بغداد. عندما تكون لديك ألفة مع الكتب لا تحتاج إلى هذه التفصيلات، وهذا قد تكون مرحلة متقدمة بلغك الله إياها. وأخرج الخطيب، هذا كلام الصيوط، لكن نجيبك نحن أن القصد الخطيب البغدادي، لأن قلنا في سيرة المبرد أنه من بغداد، والخطيب له كتاب شهير اسمه تاريخ بغداد. وقد قلت أحد في دروس سلفت أن أحد مشايخنا الشناط رحمه الله تعالى يقول: إنني جلست 7 سنين لا أقرأ إلا كتاب تاريخ بغداد وأكتب الفوائد منه. المقصود قال: وأخرج الخطيب وابن عساكر. إذا كان الخطيب أخرجها ما سيأتي بتاريخ بغداد، فأين أخرجها ابن عساكر؟ خذ نصف دقيقة حاول أن تجيب في أي كتاب. تابع نصف دقيقة في تاريخ دمشق. وابن عساكر عن أحمد بن مروان المالكي قال: أنشدني بعض أصحابنا لثعلب في المبرد حين مات. يعني مات المبرد قبل ثعلب. طبعا عندما مات المبرد قبل ثعلب انتهت مرحلة الجفاء بينهما، لأن الموت يهون الأمور. فقال ثعلب: مات المبرد وانقضت أيامه، وسينقضي بعد المبرد ثعلب بيت من الآداب، أصبح نصفه خربا وباقي نصفه فسيخرب، وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه إن كانت الألفاظ مما تكتب. وهذه هي أبيات جيدة. قال: مات المبرد وانقضت أيامه، وسينقضي بعد المبرد ثعلب بيت من الآداب، أصبح نصفه خربا وباقي نصفه فسيخرب، وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه إن كانت الألفاظ مما تكتب. يقصد بيت من الآداب، أي أنني أنا أي ثعلب والمبرد كأننا بيت من الآداب قائم، فلما مات أحدنا بقي النصف الآخر، وذلك قال: وباقي نصفه فسيخرب. هذا بعض ما ترجم به السيوطي رحمه الله في تحفة الأديب عن المبلغ. طبعا أنا لا أريد أن أطيل في قضية الترجمة لأنني وعدت أن أتكلم عن الكتاب، لكن هذا مهم جدا وأرجو أن يعني قدر الإمكان تحاول أن تأخذ علمك. هنا لطيفة جيدة أحب أن أذكرها، ذكرها السيوطي رحمه الله وأخرج ابن عساكر من طريق أبي سليمان الخطابي عن الدقاق النحوي قال: اجتمع أبو العباس ابن شريح وأبو العباس المبرد وأبو بكر ابن داود في طريق. الآن تأمل ثلاث علماء، يعني الطريق أرجعهم إلى مضيق، طبعاً المضيق لن يستطيعوا أن يمشوا متجاورين، يعني لا تقدم واحد ثم الثاني ثم الثالث. فتقدم ابن شريح وتلاه المبرد وتأخر ابن داود. فلما خرجوا إلى الفضاء يعني انتهى المضيق، التفت ابن شريح وقال: الفقه قدمني. وقال ابن داود: الأدب أخرني. طبعا كتبه يعني حزبة الأدب، أنا لا أظن هذا، أظن ابن داود كان ذكيا يقصد أنني أنا مؤدب لا أريد أن أتقدم. وقال ابن داود: الأدب أخرني. قال المبرد: أخطأتما جميعا، إذا صحت المودة سقط التكلف. عبارة تكتب بمعنى إذا صحت المودة سقط التكلف. الإنسان في بعض أحواله عالم مثلا في بيته مع أبويه مع إخوانه، ما يريد أنه عالم ويريد أن يبجد كما يبجد في الدرس أو مع أصحابه في سفر. فأحيانا نابلت من أن تصح المودة في القلب وتعلم من أخيه مودته ولا حاجة للتكلف والمبالغة في الإشكال. وقال أحمد بن عبد السلام في المبرد: أيا طالب العلم لا تجهلا بعذب المبرد أوسع لبي، تجد عند هذين علم الورى، فلا تكو كالجمل الأجربي، علوم الخلائق مقرونة بهذين بالشرق والغرب. طبعا في شيء من الورى واضح، أكتفي بهذا في قضية الترجمة للمبرد، وقد أخذتها كما رأيتم من كتابين: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي، ومن كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي. وقلت أني أحب أن يكون هذا الكتاب لي في مكتبتكم. الآن نعود للحديث عن الكتاب بعد أن ترجمنا لصاحبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا ما الخطوة الأولى حتى أفقع الكتاب؟ أن أتنازل عن الكتاب وأبحث من سبقني ودرس الكتاب قبل. ولا ريب أن الدكتور مصطفى الشعر وهو أديب جليل القدر عظيم المنزلة له مؤلفات تكتب بماء العينين، ألف كتابا أسماه مناهج التأليف عند العلماء العرب. مناهج التأليف عند العلماء العرب، وأنا أرى وجوبا الذين يريدون أن يكونوا أئمة الثقافة أن يقتنوا هذا الكتاب، مناهج التأليف عند العلماء العرب. حسب علمي أنه يدرس في كثير من الجامعات في دراسات العلماء، تطلع عليه تفقه كثيرا مما ينفعك. من جملة الكتب التي درسها الشفعي رحمه الله كتاب الكامل للمبرد، وأنا حتى لو أقلل الكتاب بين يديكم صورت ما نسخه الدكتور موسى الشكعة وسأنزلها إن شاء الله تعالى في الموقع، وهي عدة صفحات تبلغ 10 تقريبا، وهي في أولها ترجمة له، وهذه سأعرض عنها لأنني ترجمته قبل قليل، لكن نبدأ في منهجي بالكتاب. إذا قرأت هذا ستطلع لك صور عديدة جدا، لكنني سأتكلم عن شيء يسير. قال دكتور مصطفى الشكع: إن كتاب الكامل على نفاسته وتفرده بالغريب من الموضوعات يشبه البيان والتبيين للجاحظ من نواحي كثيرة، ويختلف عنه أيضا في نواحي عديدة. هذا الحكم من دكتور مصطفى الشكع ليس جزافا، لأنه في نفس الكتاب على مناهج التأليف عند العرب درس كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وهذا التشابه أو ذاك التباين لا ينالان من قدر الكتاب، وإنما هو المنهج المبكر يعني قديما الذي لم يعتمد على الخطه والتبويب والالتزام بالموضوع الذي يعالجه الكاتب فضلا عن الاستطراد ثم العوده الى الموضوع مره ثانيه. كل ذلك كان سمه واضحه اتسم بها كل من البيان والتبييب والكاتب. ثمن المتقارب ايها المبارك يضفي على الناس بطريقه الكتاب تاليف واحده، لان هذا كله تاليف مبكر ما بعد الناس بتلك الازمنه اختطوا طرائق معينه للتبويب. والكامل في جملته ومن خلال أجزائه الأربعة يضم ألوانا من الثقافة العربية الأدبية والأخبارية والتاريخية واللغوية والنحوية والقرآنية. والمبدد نفسه يلخص منهج كتابي وهدفه ومحتواه. الآن نقف هنا عند كلام الشكاوي ونأتي لكتاب الكامل ونقرأ مقدمته، وسأعلق على المقدمة بطريقة هذا الكتاب الكامل. الآن لاحظ المقدمة كلها أيها المبارك لا تكاد تكتمل في صفحة. المقدمة كلها أيها المبارك لا أحتاج تقريبا إن شاء الله. المقدمة كلها لا تكاد تكتمل في صفحة. طبعا أنا تعمدت أن تقرب الصورة حتى تشتروا كتاب. لا تكاد تكتمل في صفحة. سأقرأ مقدمات ثم أعلق. قال الحمد لله حمدا يبلغ رضاه ويوجب مزيده ويجير من سخره، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلاة تامة زاكية تؤدي حقه وتزلفه عند ربه. قال ابو العباس هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر موصوف ومثل سائر وموعظة بليغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة. والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق يعني غير مفهوم، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا. وبالله التوفيق والحول والقوة وإليه مجزعنا في درك كل طلبة، والتوفيق لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته وعقد يرضاه وقول صادق يرفعه عمل صالح إنه على كل شيء قدير. هذه مقدمة المبين. الآن نحن نعلم أن الفاتحة السبع المثاني هي مقدمة القرآن، والسورة التي بعدها 286 آية هي سورة البقرة. انظر كيف استفاد المبرر لتأليف كتابه أن المقدمة لا تطول. في زماننا هذا تجد بعض الكتب بعض المؤلفات لتأخذ المقدمة والتقريض لها وثناء من نزلت عليه المقدمة الكتاب والمؤلف صفحات عدة وكتابه كله لا يتجاوز صفحات، وهذا خطأ منهجي محض. فالفاتحة سبع آيات وهي مقدمة كتاب عظيم، وإنما سميت بأم الكتاب وأم القرآن لأن جميع مقاصد الصور في القرآن تفي إلى مقاصد سورة الفاتحة. جميع مقاصد الصور في القرآن تفي إلى مقاصد سورة الفاتحة، فما أجمله رب العالمين في سورة الفاتحة والمفصل في القرآن والمفصل في القرآن. هذا الرجل المبرد لعله فقه هذا من خلال تدبره من خلال ثقافته من خلال ما استشرى في نفسه من عقل وعلم من علم وثقافة، فجعل المقدمة واضحة يسيرة سهلة لينة تبين عن مقصوده، وهذا أمر حسن. قبل أن أرجع إلى ما ذكره الدكتور مصطفى أأتي الآن لخاتمة الكتاب. لخاتمة الكتاب قال فيه آيات من القرآن وبيان ما فيها من المجاز وذكر فيها، ثم قال وصلى الله على محمد خاتم النبيين ونستغفر الله مما قلناه من عمد وقصد وزلل وخلل. فيها عدم تبرئة الناس من عمد وقصد وزلل وخلل. هذه المقدمه الخاتمه. وقبل قليل ذكرنا المقدمه الان في دراسه الكتاب لما ذكره الدكتور مصطفى الله. قال واذا كان لنا ان نقدم منهج الكتاب بشيء من الابانه فاننا نستطيع ان نقدمه على النحو التالي: واحد، يهم الكتاب قدرا كبيرا من الايات القرانيه الكريمه مفسره تفسيرا واضحا متخذا منها شواهد لغويه ونحويه، وهذه الايات تزدان بها صفحات الكتاب في اجزائه الاربعه وهي منتخبه من 112 صوره. يضم الكتاب عددا ثانيا كبيرا من الاحاديث النبويه الشريفه الصحيحه الاسناد، وياتي بكل حديث بمقام استشهاد بعينه. يحتوي الكتاب على عدد كبير من امثال العرب يمهز 75 مثلا، مع ذكر اصل المثل والمناسبه التي يقال فيها. الكتاب مفعم في اجزائه الاربعه بنماذج عديده من خطب العرب. طبعا انا اطلب اختصار عمل المبرد الى اكثار من اخبار الحكماء. يهتم المبرد بالشعر والشعراء اهتماما كبيرا. من الشعراء الذين اولاهم اهتماما كثيرا من غيرهم الفرزدق، وهو يبدو مجتمعه حين متفرقه احيانا. ومن الشعراء المولدين اهتم كثيرا بالشعر وابي عتاهيه ومحمود البراق وابي رواس وصالح بن عبد القدوس وديعبل وابي عوينه. ولا ينسى المبرد ان يعرض لبعض شاعرات العرب. هذا يعني يلزمك ان تعيد ان تعود الى كتاب مصطفى الشفعي. وذكر كثيرا مما اخره، ناتي بالاخير يعني ثلاثه دكتور مصطفى قال: وهذا الكتاب مليء من اوله الى اخره بالاخبار القصيره الكيسه المتسمه بالحكمه الفريده في غرابتها ومضمونها وهدفها المتصله باعلام العرب والمسلمين، بحيث تشكل زادا علميا ورصيدا ثقافيا. هذه الكلمه من الدكتور الشفعة هي التي جعلتني تؤيدني في منهجي في انني ارى ان يقرا هذا الكتاب. قال: الفريدة في غرابتها ومدلولها وهدفها، بحيث تشكل زادا علميا ورصيدا ثقافيا. أنت لهذا الكتاب إذا قرأته وقرأت أضراره وأقرانه من الكتب وأمثاله، سيتشكل لديك رصيد تعرف من خلال الحياة الثقافية التي كان يعيشها العرب آنذاك، وخلفية تاريخية لكل من يقرأ الكتاب. هذا فضلا عن الموضوعات التي عمد المبرد عمدا إلى تنوعها وقصد قصدا إلى علاجها، حيث جعل من كتابه واحدا من أنفس وأمتع كتب العربية على زمانه وإلى أزمان أخرى تالية، يفقه النفس ويهذب الروح ويسدل العقل ويوسع الأفق وينمي في الإنسان ملكة حب المعرفة. وهذه تكفي. مهم جدا أن تنمي في نفسك حب المعرفة، وينمي في الإنسان ملكة حب المعرفة وتعشق قضايا حصيلة التراث القومي. طبعا سبعانس المسفر هذه إذا أردتم بطريقة الله تنقلها سبعة الله وتوضع ثابتة في منصة رواية خط اليد. هذه دراسة دكتور مصطفى الشفع لكتاب مصور من كتابه القيم مناهج التأليف. أصبح الآن نضع لكم في الموقع ترجمة المبرد عند الطنطاوي ودراسة الكتاب عند الدكتور مصطفى الشفعي. الآن نأتي للبيت التاسع، سنقرأ الكتاب ونعلق. قلت إن أمامي الآن نسختان من الكتاب، نسخة مجلدة أربع مجلدات، لكن هذه بالنسبة لي حملي أعلى. أول موضوع قال: باب وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار. هذا أول باب ذكره المبرد في الكتاب. سأقرأ ما قاله حتى تعرف كيف يعني تجني فوائده. قال رسول الله، طبعا سأقرأ بطريقة أحاول أن أحبب إليك الطريقة المثلى في القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في كلام جرى: إنكم لتكفرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الفزع في كلام العربي على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعر، والآخر الاستنجاد والاستصراخ. من ذلك قول سلامة بن جندل: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيب. يقول: إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد في نصرته. يقال: قرع لذلك الأمر ذنبوبه إذا جد فيه ولم يفتر. ويشتق من هذا المعنى أن يقع فزع في معنى أغاث، كما قال الكلحبة اليربوعي. قال أبو الحسن: الكلحبة لقب واسمه هبيرة، وهو من بني علي بن يربوع، والنسب إليه عريني. وكثير من الناس يقول عرني ولا يدري، وعرينة من اليمن. قال جرير: يهجو عرين بن يربوع عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني. فقلت لكأس الجميع: فإنني حللت الكئيب من زرود لأفزع. يقال: ليغيث، وكأس اسم جارية، وإنما أمرها بإلجام فرسه ليغيث. والذنبوب مقدم عظم الساق، والذنبوب مقدم عظم الساق. الآن قرأنا لك الأمر بنص، تلاحظ أن الرجل يخرج ويستطرد، فهو يذكر مثلا قال أبو الحسن الكلحبة لقب. لما قال قال الكلحبة اليربوعي، مباشرة فسر لك معنى الكلحبة وبين لك أنها لقب. ثم لما قال إنهم بني عريم، بين لك من هم بني عريم، وهكذا. وهذا يدل على سعة ثقافته واطلاعه، لأن هذه الكتب أيها المبارك ليست مأخوذة من مراجع، هو ليس أمامه كتب يكتب عنها، هذا من حفظه. وهذا يدلك على علو كعبه رحمه الله تعالى. هذا أول كتاب ففقهنا منه أن الفزع يأتي بمعنيين. الآن ربما لو قرأت هذا الحديث في مضامن كتب الحديث لا تجد الشارح يفسره لك كما يفسره المبرد، لا تجد الشارح ربما يفسره لك كما يفسره المبرد، وإن فسره سيعود إلى المبرد، لأنه سيأخذ من علماء اللغة. فالرجوع أيها المبارك دائما إلى المصادر يغني. فالمبرد من أوائل كتاب المبرد من أوائل الكتب التي ألفت جدا جدا، يعني من أوائل ما ألف. فبدهي أن الشراح الذين جاءوا بعد ذلك مثل دخل الفتح الباري أو النووي لشرح مسلم أو غيرهما، هؤلاء المتأخرون تماما عن المبرد، فهم يرجعون للفراء المبرد لأئمة اللغة. فالأخذ عن الأكابر مباشرة يعينك، لا يعني ذلك أن تهمي أولئك الأئمة الكبار، لكن أن تعرف من أين أخذوا ومن أي بئر ينهلون. هذا بما روينا في سالفات الأزمان: ماء ولا كصداء، ومرعا ولا كالسعداء. وهذه الأمثال كانوا ذبيت، وهذه الأمثال ثلاثة، منها قولهم مرعا ولا كالسعداء، وفتى ولا كمالك، وماء ولا كصداء. تضرب هذه الأمثال الشيء الذي فيه فضل وغيره أفضل منه. يعني مثلا تزور رجل فيعجبك فيسألك الناس عنه فتقول فتى ولا كمالك، يعني هذا فتى جيد لكن لا يرقى إلى مالك. أو ترى مرعا فتقول مرعا ولا كالسعدان، يعني المرعى فيه فضل حسن لكن لا يرقى إلى السعدان. ماء ولا كصداء تقول الماء جيد عذب لكنه لا يبلغ ماذا؟ لا يبلغ صداء. وإذا أذنتم أن أدخل الآن في القضية بمحفوظ ندخل على المبرد، صابنا شيء من حسد له على يحسد ميت. أصل هذا المثل هذا لم يذكره المبرد إلا كان يذكره في موقع آخر وأنا لا أدري، لكنه حسب قراءة الكتاب لا أظن أنه موجود. هذا أصله القائل امرأة من العرب تزوجت رجلا يقال له لقيط وكانت معجبة به فمات عنها. فلما مات تزوجت رجلا آخر والرجل جيد لكنه لا يبلغ لقيطا. فذات يوم رآها تكثر من لقيط فقالت له تحكي أيامها مع لقيط، قالت إنه خرج ذات يوم للصيد فعاد وصيد على متنه وقد اختلط دم صيده بشعر صدره، فضمني ضمه وشمني شمه فليتني مت ثمه. فالرجل قال أمر هين، وخرج إلى الصحراء وصاد وأتى أمر صيده على متنه واختلط دم صيده بشعره وضمه. فسألها وهذا من غبائه: أين أنا من البقية. فقالت فتن قالت مرعا ولا كالسعدان وماء ولا كالسعدان، لم تقل فتن ولا على حفظ الله، قالت مرعا ولا كالسعدان وماء ولا كالسعدان، يعني أنت جيد حسن لكن لا تبلغ الوقية، واضح عن المثال. قال المجدد رحمه الله: وهذه الأمثال ثلاثة، منها قولهم مرعا ولا كالسعدان وفتى ولا كمالك وماء ولا كصدام، تضرب هذه الأمثال بالشيء الذي فيه حظ وغيره أفضل منه، كقول ما من طامة إلا فوقها طامة، أي ما من داهية إلا وفوقها داهية. ثم هذا أسلوب استطراد. قال: ومالك من الذي ذكروا هو مالك بن نويرة، مالك ابن نويرة أخو متمم ابن نويرة. الآن تلحظ هنا أنه سيعود في آخر الكتاب يتكلم عن مالك ومتيم ومتمم أخوه، سيعود يتكلم عن مالك ومتمم، لكن هنا ذكر فقط من مقصود فتن ولا كمالك، هو مالك ابن نويرة، وسيأتي الحديث عنه إذا أذن الله. هذه واحدة مما أردت شرحها. فلا نأتي إلى صفحة 33. طبعا الوقت يطول نقرأ الكتاب كله لكني أنا سأخطأ. قال أبو العباس رحمه الله: ومن حسن الشعر وما يطلب مأخذه قول مخيس إني أبطأة الأعرجي، والأعرج الحارث بن كعب بن سعد بن زيد لرجل من بني حنيفة يقال له يحيى، وكان يصير من الذي يصير يحيى يصير إلى امرأة في قرية من قرى اليمامة يقال لها بقعة، إلى الآن موجود بقعة، يقال لها بقعة. ثم قال: قال أبو الحسن: إن شفت عن الرياشي نقعا بن نون سألت رجلا من أهل اليمامة نصيحة من بني حنيفة عن هذا، فقال: ما أعرفه إلا بقعة. هذا كلام من بين قوسين مستطرد يفسر لك هل هي نقعا أو بقعة، هذا لا تلقيه بعد. ثم أتى من أبيات التي حكم بالأول أنني جيد الشعر، قال: عرضت نصيحة مني ليحيى فقال: غششتني والنصف مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى، ويحيى طاهر الأخلاق بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعة أشر، فقلت لو تجنب كل شيء يعاب عليك إن الحر حر. هذا بيت أبيات جميلة يحسن بك أن تحفظها، ستجد يا أخي طرائق كثيرة تحتاج إلى أن تستشهد بها، تعرف القصة تعرف الخبر. هذه مزية القراءة مثل هذه. يقول أصل الكلام أن مخيس هذا له صديق اسمه يحيى، فسكن بلدة يقال لها بقعة، يتردد عليها إلى امرأة، فالناس بدأوا يتذكرون تردد يحيى على بقعة، فخابوا في عرضه، ومن دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق وبالباطل. فيقول: لما نصحته غضب ولم يفقه أنني نصحته من أجله، وأن الحر يأبى أن يقال فيه ما يعيبه، فذكر الأبيات. وقال المبرد قبل أن يذكرها: إن من جيد الشعر، ولذلك استشهد بها وقال: قال: عرضت نصيحة مني ليحيى فقال: غششتني والنصف مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى، ويحيى طاهر الأخلاق بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعة أشر، فقلت له: تجنب كل شيء يعاب عليك إن الحر حر. قال أبو العباس المبلغ بعد ذلك: فهذا كلام ليس فيه فضل عن معنى، ليس فيه فضل عن معناك. وقوله إن الحر حر إنما تأويله أن الحر على الأخلاق التي عهدت في الأحرار، إن الأخلاق التي عهدت في الأخلاق في الأحرار، يعني عندما تخرج عن أصحابك تغيب عنهم زمنا طويلا ثم تؤوب فتجدهم على ما تركتهم عليه من العهد والألفة ومحبتك وإجلالك، وتقول: الناس هم الناس والأصحاب هم الأصحاب، يعني ما تغير شيء، المدينة هي المدينة، يعني ما تغير شيء. هذا يذكرني بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، كان عمر زوجته تريد أن تذهب لصلاة الفجر في الحرم وفي غيرها ويريد أن تذهب لكن ما يستطيع أن يمنع ما أراد سيشفى. فذات مرة القرآن كان يذهب بالظلام، فعبر لها وداس على ثوبها فرجعت وهي لا تدري انه عمر. فلما رجعت قال: اصليت في المسجد في الحرم؟ قالت: لا، بغضب. قال: لما؟ قالت: كنا نصلي وكان الناس ناسا يعني كان الناس على عهدي من الأول كأنه ندم فأخبره أنه هو الذي فعل. قالت وين كان؟ يعني لا يوجد هذا، لأن قد اليوم أن تأتي تجربة يأتي غيرك يفعلها حقيقة. الشاهد من القصة من الحديث قولها رضي الله عنها: كنا نأتي المسجد يوم الناس ناس، يعني كان الناس على عهد كله. هذا هو معنى البيت هنا، إن الحرة إن الحرة. هذا قول مخيس بن ورطأة العرجي رجل من بني حنيفة. فنأتي إلى صفحات 106، فتتكلم القصة هنا عن مدخل مقدم الربيع بن زياد الحارثي على عمر بن الخطاب. هو رجل يبين لك عمر رضي الله عنه فرصته بالناس وأخبار عمر رضي الله عنه. قال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عاملا لأبي موسى الأشعري على البحرين، فكتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره بالقدوم عليه هو وعماله، يعني عمر يطلب من أبي موسى أن يأتي أنت وعمالك، يعني أمراء المناطق الذين أيدتهم أنت في البحرين، وأن يستخلفوا جميعا. قال: فلما قدمنا أتيت يرفع، يرفع هذا من مولى عمر، فقلت له: لا يرفع، مستنشد وابن سبيل. شوف ذكاء الآن الربيع بن زياد، قبل أن يدخل على عمر استشار مولى عمر، يعني عمر ماذا يريد وكيف يدخل عليه، هل تعرف به أي الهيئات أحب إلى أمير المؤمنين أن يرى فيها عماله؟ فأومى إلي بالخشونة، يعني عمر ما يحب اللي الآن. استفاد الربيع من سؤاله يرفع، هذا يرفع كثير، يدخل على مدير تعين عنده، تسأل الناس قبل يدخل على المدير ماذا يحب ماذا يكره، تريد أن تقابل أمير، تعرف شخصيته قبل أن تقابله. أقول: أي الهيئات يحب إلى أمير المؤمنين أن يرى فيها عماله؟ فأومى إلي بالخشونة، فاتخذت خفين مطارقين، ولبست جبة صوف، ولفت عمامتي على رأسي، ودخلنا على عمر رضي الله عنه فصفنا بين يديه، فصعد فينا وصور، فلم تأخذ عينه أحدا غيري فدعاني، فقال: من أنت؟ قلت: الربيع بن زياد الحارثي. قال: ما تولى من أعمالنا؟ قلت: البحرين. قال: كم ترتزق؟ قلت: ألفا. قال: كثير، فما تصنع به؟ قلت: أتقوت منه شيئا وأعود به على أقارب، فما فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين. قال: لا بأس، ارجع إلى موضعك. فرجعت إلى موضعي من الصف، فصعد فينا وصوت، فلم تقع عينه إلا عليه فدعاني. قال: كم سنك؟ قلت: 45 سنة. قال: الآن حين استحكمت. ثم دعا بالطعام وأصحابي حديث عهدهم بريء العيش، وقد تجوعت له، يعني تعمدت أني آتي جائع حتى آكل بشدة، لأن عمر يحب الخشونة. ثم دعا بالطعام وأصحابي، فأتي بخبز وأكسال بعير، فجعل أصحابي يعافون ذلك، وجعلت آكل فأجيب، فجعلت أنظر إليه يلحظني من بينهم. ثم سبقت مني كلمة: تمنيت أني سخت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الناس يحتاجون إلى صلاحك، فلو أمدت إلى طعام ألين من هذا. فزجرني ثم قال: كيف قلت؟ يعني أعد، ما قد تكون ترك ياسا من عمر أن يزجر ثم يعود، أحيانا من حولك يحتاج إلى أن يرى في شيء يحده حتى يتأدب. قال: كيف قلت؟ قلت: وقول يا أمير المؤمنين أن تنظر إلى قوتك من الطحين فيخير فيخبز لك قبل إرادتك إياه بيوم، ويطبخ لك اللحم كذلك، فتؤتى بالخبز لينا واللحم غليظا. فسكن من هربه، يعني هدى عليه. ثم قال: ها هنا غرت. قلت: نعم. قال: يا ربيع، إن لو نشاء ملأنا هذه الرحاب من صلائق وسبائك وصناق، ولكني رأيت الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم، فقال: أذهبتم طيباتكم بحياتكم الدنيا. ثم أمر أبا موسى بإقراري وأن يستبدل أصحابي. كل القصة فيها فوائد عظيمة، ولأجل ذلك دعوتك أن تقرأ. فانظر كيف سعى هذا الرجل في تثبيت نفسه بعقله ورأيه وسؤاله دون أن يعصي الله. وهذا المهم الله أن أطلت عليكم لأجل كم باقي من الوقت، لكن 5 ساعات. نأتي إلى صفحة 307 من أخبار أبي خراش الهذلي. هذيل قبيلة عربية مشهورة بالفصاحة، وذلك الشافعي رحمه الله مكث عندهم 10 سنين. وأبو خراش أحد رجالهم الكرام. قال المبرد: وجاور عروة بن مرة أخو أبي خراش الهذلي ثمارة من الأسد، فجلس يوما بثناء بيته آمنا لا يخاف شيئا، فاستدباه رجل منهم من بني بلال بسهم فقسم صلبه. وبذلك يقول أبو خراش: لعن الإله وجوه قوم رضع غدروا بعروة من بني بلال. وأسر خراش بن أبي خراش، أسرته ثمار فكان فيهم مقيما، فدعا أسره يوما رجلا منهم فدعا أسره يوما رجلا منهم للمنادى، فرأى ابن أبي خراش موثقا في القد فأمهل حتى قد قام الآسر لحاله، فقال المدعو لابن أبي خراش: من أنت؟ قال: أنا ابن أبي خراش. قال: كيف دليلك؟ قال: قطع. قال: قم فاجلس ورائي. وألقى عليه رداءه ورجع صاحبه، فلما رأى ذلك أصلت بالسيف وقال: أسيني. فنثر المجير كنانته وقال: والله لأمينك إن رمته فإني قد أجرته. فخلى عنه فجاء إلى أبيه فقال: من أجارك؟ فقال: والله ما أعرف. قال أبو خراش وقالت الرواة: لا نعرف أحدا مدح من لا يعرف غير أبي خراش. المقصود أن أبا خراش مدح رجلا لا يعرفه، والرجل وقع بقلبه أن يفكه من الأسر، ثم أتى بأبيه. الأبيات تقول: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعض، فوالله لا أنسى قتيلا رزيته بجانب قوسي ما مشيت على الأرض، بل إنها تعفو الكروم وإنما يوكل للأدنى وإن جل ما يمضي. أنا أقف هنا: بل إنها تعفو الكروم وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. لم يشرح أبو العباس المبرد، لكن أقول الجرح القديم وإن كان غائرا عظيما، إلا أنه سبحان الله النفوس توكل بالشيء القريب ويكون أعظم أثرا، وإن كان الأول أشد منه وقعا، لكن جبلة النفوس أنها تتأذى مما هو قريب أكثر ما تؤذى مما هو مما هو بعيد. وذكر الحطيئة، قال: من أخبار الحطيئة وذكر المختار من شعره. قال: وفيهم أي قوم ما يقال، يقول الحطيئة: لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساس، لما بدا بيمينكم غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نواركم ولا ترى طاردا للحر كاليأس، ما كان ذنب بغير لا أبا لكم في بائس، جاء لحد آخر الناس جار لقوم أطالوا هنا منزله وغادروه مقيما بين أرماسي، بلوا قراء وهربته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس، دع المكارم لا ترحم بغلتها واقعد فإنك أنت الطاغم الكاس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. هذه أبيات رائعة جدا من حطيئة. سنقف كيف وقف معها أبو العباس أي مبرد، يقول: لقد مريتكم أصل المري المسح، يقال مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر، ويقال مر الفرس والناقة إذا قام أحدهما على ثلاث مسح الأرض بيده الأخرى، وهذا من أحسن أوصافها. وأما الإبساس الآن فسر غائب الألفاظ، فأن تدعو الناقة باسمها أو تلين لها الطريق إلى الحلب بقول أو مسح أو ما أشبه ذلك، فإذا كانت الناقة تدل على الدعاء والملق قيل ناقة بسوس، إذا كانت الناقة تدل على الدعاء والملق قيل ناقة بسوس. الآن هذا عندما قال ناقة بسوس يذكرك بخبر ناقة البسوس التي من أجلها اختصم الحيان بكر وتغلب في حرب البسوس المشهورة، فتعرف ما معنى كلمة بسوس. إذا كانت الناقة تدل على الدعاء والملق يعني بالمناداة والاستفاف تسمى ناقة بسوس. ثم قال ما تنقل قال والرمس التراب. والآن اشتهر في زمانه تسمية لماس مع أن الرمس والتراب وهو تراب القبر بصورة أولى تراب القبر بصورة أولى. وأشعار الحطيئة في هذا الباب كثيرة ولولا أنها معروفة مشهورة لأتينا على آخرها. طيب طبعا رحم الله يبرر أن الشورى معروفة عند أهل زمان. وكان الحطيئة في حبس عمر بن الخطاب رحمه الله باستدعاء الزبرقان عليه في هذه القصة. ولعمر يقول يعني يقول الحطيئة لعمر ماذا تقول لأفراح بذي مرق حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت تسيبه في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد أيها البشر ما أثروك بها إن قدموك لها لكن بك استأثروا إذ كانت الأثر. أنا أود أن تقرأ هذه الأبيات في بيتك أن تقرأها بصوت عالي وأن تقرأها أولا ضبطا بالشكل بينك وبين نفسك حتى تتقنها ومن بعد ذلك اقرأها بصوت عالي. هذا يعينك على أن تكون إماما إن شاء الله تعالى في الإلقاء. ذكر المبرد في كتابه هذا كثيرا من أخبار الخوارج حتى ظن بعض الناس أنه يميل إلى رأيهم وهذا بعيد. وأحيانا الناس في الدراسات ينقلون بعضهم عن بعض دون تفصيل. الآن سأنقلك إلى مسألة أخرى. هذا كتاب اسمه مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري. مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري وهو شهادة الدكتوراه للدكتور محمد الشيخ عليو محمد وهو كتاب قيم من إصدار مكتبة دار المنهاج بالرياض. هذا الكتاب من أكثر كتب رسائل الدكتوراه نفعا وهو كتاب قيم جدا. سنقف هنا عند قضية ذكر الخوارج في كتاب المبرد. قال صاحب أستاذ الدكتور أرشد محمد قال اتهم ابن أبي الحديد المبرد بأنه يميل إلى الخوارج فقال ونسب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى رأي الخوارج لإتمامه في كتابه المعروف بالكامل في ذكرهم وظهور الميل منه إليهم. هذا بعض وظهور الميل منهم بعض. قال المؤلف صاحب رسالة الدكتوراه قال ويبدو أن الأستاذ محب الدين الخطيب اعتمد هذا فقال المبرد ينزع إلى شيء من رأي الخوارج وله فيهم هوى وإن إمامته في اللغة والأدب لا تغطي على ضعفه في علم الرواية والإسناد. قال المؤلف وفي تقديره أن اتهام المبرد بالخارجية تدفع أشياء منها أنه جعل الخوارج من أهل الأهواء وتحدث عنهم كفرقة من الفرق التي خرجت على المسلمين كما هو بين من الكامل مع ذكر فرقهم. هذا أكبر دليل على أن المبرد لم يكن من الخوارج في شيء. لكن محب الدين الخطيب رحمه الله اقتفى أثر ابن أبي حديد وعلى هذا الإنسان ينبغي عليه أن يتأنى في الحكم. وقد ذكر وإطالة المبرد في أخبار الخوارج لم يكن مبعثها الميل إليهم وإنما كان الغرض منه تسجيل طرف من ألفاظهم الجزلة ومحاوراتهم البديعة كما قال المبرد وأخبار الخوارج كثيرة طويلة وليس كتابنا مفردا لهم لكننا نذكر من أمورهم ما فيه معنى وأدب أو شعر مستطرف أو كلام من خطبة معروفة مختارة. وهذا الذي صنعه رحمه الله وذكر كثيرا من أخبار الخوارج. الوقت لا يأتي لقراءتها وأرجو أن تقرأها جيدا إن شاء الله تعالى. بقي أن نختم في بعض أبواب هذا الكتاب يظهر أننا نحتاج إلى لقاء آخر لكن أريد إطالة. لكن يهمني هنا أن أضعك في الكتاب حتى تقرأه ولو بعضه إن شاء الله تعالى. سأختار لك الآن شيئا مما يستحسن في الكتاب. ذكر أخبار الفلساء وذكر أخبار غيرها، لكن في شيء هنا نأتي. قلت قبل قليل أن فتى الملاك مالك يتكلم عن مالك بن نويرة، هنا عاد وذكر خبره، قال مرثية متمم بن نويرة في أخيه مالك، مرثية متمم بن نويرة في أخيه مالك. قال ابن عباس: ومن أشعار العرب المشهورة والمتخيرة في المراثي قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك، وسنذكر منها أبياتا نختارها. من ذلك قوله: أقول وقد طار الصلاة في ربابه، وغيث يسح الماء حتى تربع، سقى الله أرضا حلها قبر مالك، ذهاب الغواد المنجنات فأمرع، وآثر سيل الواديين بديمة، ترشح وسميا من النبت خروع، تحيته مني وإن كان نائيا، وأضحى ترابا فوقه الأرض بلقع، وأضحى ترابا فوقه الأرض بلقع، فما وجد أضالي ثلاث الروائم، رأينا مجرا من حوار ومصرع، يذكرنا ذا البث الحزين ببثه، إذا حنت الأولى سجعنا لها معا، ليوجع مني يوم فارقت مالكا، ونادى به الناعي الرقيع فأسمع، وكنا كندمان الجديمة عقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا، أصاب المنايا رحت كسر وتبع، فإن تكن الأيام فرقنا بيننا، فقد بان محمودا أخي يوم ودع. تقول ابنة العمري: ما لك بعدما أراك حديثا ناعم الباري أفرع، فقلت لها: طول الأسى إذ سألتني، ولوعة حزن تترك الوجه أسفع، فقلت لها: طول الأسى إذا سألتني، ولوعة حزن تترك الوجه أسفع، وفقد بني أم تفانوا فلم أكن خلافهم أن أستكين وأضرع، ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة، ورزقا بزوار القرائب أخضع، ولا فرح إن كنت يوما بغبطة، ولا دزع إن نال دهر فأوجع، ولكنني أمضي على ذاك مقدما، إذا بعض من لاقى الخطوبة كعكع، فعرك أن لا تسمعيني ملامة، ولا تنكثي قرح الفؤاد فيفجع، وقصرك إني قد شهدت فلم أجد بكفي عنه للمنية مدفع، فلو أنما ألقى أصاب متالعا أو الركن من سلمى إذا نتضعضع. وذكر بعدها أبيات أخرى، لكن الذي يعنيه هنا قدوم متمم بن نويرة على مالك، وهذا الخبر قرأته ربما لا أريد أن أعرف كبير السن، لكن قرابة قبل 25 أو 30 سنة، لكنه مؤثر في منذ ذلك اليوم قراءته وأخباره. قال: وحدثني العباس بن فرج الرياشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي بإسناد ذكره، قال: صلى متمم مع أبي بكر الصديق الفجر في عقب قتل أخي، يعني بعد أن قتل مالك، وكان أخوه خرج مع خالد بن الوليد مرجعه من اليمامة، يظهر الإسلام، فظن به خالد غير ذلك، يعني خالد بن الوليد ما كان يظن أن مالك مسلم، فقتله، يعني مما وقع به خالد رضي الله عنه من خطأ، ظن أن مالك يريد غير الخير، فظن به خالد غير ذلك، فأمر ضرار بن الأزهر الأسدي فقتله، يعني ضرار بن الأزهر الأسدي قتل مالك. وكان مالك من أرداف الملوك، يعني الجاهلية، ومن متقدم فرسان بني يهوذا. قال: فلما صلى أبو بكر يعني الفجر، قام متمم بحذائه واتكى على سية قوسه، ثم قال: نعم القتيل إذا الرياح تناوحت، خلف البيوت قتلت يا ابن الأزول، ولنعم حشو الدر كنت وحاسرا، ولنعم مأوى الطارق المتنوي، أدعوته بالله ثم غررته، لو دعاك بذمة لم يغدر، وأومأ إلى أبي بكر، يعني قال هذا البيت الأخير: أدعوته بالله ثم غررته، لو دعاك بذمة لم يغدر، وأومأ إلى أبي بكر، فقال: والله ما دعوته ولا غررته. هذا من الذي يقول؟ أبو بكر. ثم أتم شعره فقال: لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه، حمر شمائله عفيف من سيف. ثم بكى وانحط على سية قوسه، وكان أعور جميلا، فما زال يبكي حتى دمعت عينه العوراء. فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: لو وددت أني رسيت أخي زيدا بمثل ما رسيت به مالكا أخاه. يعني عمر يقول: أنا ودي أقول هذا الكلام في أخي زيد. زيد بن الخطاب قتل في اليمامة شهيدا. فقال: يا أبا حفص، والله لو علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك ما رضيت. فقال عمر: ما عزاني أحد بمثل تأزيتك. هذا كلمة أخيه ضرب من السائل أو من المسؤول، من المتكلم أو من المجيب. قراءة مثل هذه الكتب يخرج لنا إذا تلك الأنفس أو قريبا منها. وكان زيد بن الخطاب قتل شهيدا يوم اليمامة، وكان عمر يقول: إني لأعش للصبا لأنها تأتيني من ناحية زيد. ويروى عن عمر أنه قال: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما رثيت أخاك. ويروى أن متمما رثى زيدا فلم يجد، فقال له عمر: لم ترث زيدا كما رثيت أخاك مالكا. قال: لأنه والله لا يحركني لمالك ما يحركني لزيد. قال: لأنه والله يحركني لمالك ما لا يحركني لزيد. ثم ذكر أبيات أخرى، ثم ذكر ليلة خيرية، لكن لا أريد أن أكل أكثر من هذا. ثم أتى بخطب من عمر العزيز، ثم عن كتاب بني بالدرع 802 صفحة. ما ذكرت صفحات معدودات، لكن حاولت قدر الإمكان أن يقرب إليك الكتاب حتى تحبه. فإن أحببته قرأته، إن أحببته قرأته إن شاء الله. هذا كتاب الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المغرب. من يريد أن يدخل في مسألة الاختباط الكتاب عليه أن يراجع ما ذكرناه إجمالا، وأن يراجع تقريب الدكتور مصطفى الشطعان الذي سيعرض في الموقع، وترجمة المبرر في كتاب تاريخ الشر المحاط تعرض في الموقع. هذان تقريبان داخلان في الكتاب. كذلك حفظ بعض الأبيات، يعني يدخل الامتحان سنتين إن شاء الله تعالى بعد فترة. أن تختار أنت طلبة 20 بيتا تحفظها من كتاب كامل، 20 بيتا متفرقة من كتاب كامل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. فما هذه التجربة الأولى، شابها الكثير من التقصير بلا شك، لكن يعلم الله أنني اجتهدت قدر الإمكان. سيكون هناك لقاء قريب سيكون في الموقع، سنأخذ بإذن الله كتاب آخر، ربما لا يكون في الأدب واللغة، في منح آخر. ختام أشكر أخوي المباركين الذي معي الآن، أستاذ هاني الرقادي والأستاذ نصف الخطعمي، وأشكر أخي الكريم أستاذ عطا الله المزي مشرف الموقع، وأخي الكريم أستاذ عبد الرحمن سالم. وأرجو الله تعالى لكم جميعا التوفيق والسداد. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.